أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وواجبه النية، يعني من واجبات الطواف، أي طواف كان، سواء طواف الحج أو طواف العمرة، وسواء كان الطواف لحج التمتع أو الإفراد أو القران، لا فرق في ذلك. وواجبه النية المشتملة على قصد الطواف، على قصده، يعني قصد الطواف في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي، يعني سواء إذا كان الطواف لحج الإسلام تقول طواف هذا لحج الإسلام، إذا لغير حج الإسلام للنذر مثلا تقول لحج النذر، وهكذا بعد، أو غيره تمتع أو أحد قسيميه، يعني سواء لحج التمتع هذا الطواف أو لحج الإفراد أو للقران. والوجه على ما مر، يعني لابد أن تنوي الوجوب أو الاستحباب، الأصالة أو النيابة، الأداء أو القضاء، لابد من ذكر الوجه. تقدم يرى أن نية الوجه هو في شسمه في كتاب الصلاة. والقربة، يعني من الواجبات المتعلقة بالنية بالنسبة للطواف، القربة، قربة الله تبارك وتعالى، لأن عمل عبادي. والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، يعني عندما تتحرك تأتي بالحركة الأولى من الطواف لابد أن تكون مستشعرا أنت النية، يعني النية مقارنة للجزء الأول من الشوط، وتستمر حتى نهاية السبعة الأشواط. وواجبه النية والبداءة بالحجر الأسود، بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر الأسود حتى يمر، يعني بدن الطائف عليه، على الحجر الأسود كله ولو ظنا. لاحظ أكو وقع خلاف، هذا الحجر الأسود لنفرض هذا الحجر الأسود قطعة، هذا كبرها متر، هل أنا يجب علي أن أبتدئ أثناء الطواف من أول جزء من الحجر الأسود في أول ذلك المتر، أو لا يكفي أن أكون قد حذيت الحجر الأسود في الجملة ولو أني حذيت آخر جزء منه، يعني أبتدئ بلحاظ آخر جزء من الحجر الأسود، يعني لازم أوقف هالشكل ولا أوقف هالشكل ولا يكفي حتى هالشكل؟ المصنف الشارح يقول لابد أن تبتدئ من أول نقطة من الحجر، يعني لو كان الحجر عرضه متر طوله متر، يكون من اول المتر يكون بدنك موازي لهذا الجزء الاول من، لذا قال لحظة عبارته، والبداء بالحجر الاسود بان يكون اول جزء من بدنه بازاء اول جزء منه من الحجر الاسود حتى يمر، يعني بدنه بدن الطائف عليه على الحجر الاسود كله ولو ظنا. متفت انت الان؟ والأفضل استقباله، استقبال الحجر الأسود حال النية بوجهه للتأسي، لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله، أنه أول ما يبتدئ. طبعا سيأتي من قبل المصنف يستحب استلام الحجر، يقبل الحجر إذا ما استطاع أن يقبله فليمسحه بيده، فإن لم يستطع فليشير إليه بيديه لا بيد واحدة، ويأتي بمستعب بيديه الشكل كما في الروايات الآن سنتعرض له. والأفضل استقباله، استقبال الحجر حال النية بوجهه للتأسي، تأسيا بعمل المعصومين عليهم السلام، ثم يأخذ في الحركة على اليسار، يعني وأنت تطوف كيف تطوف؟ هل جهة اليمين تكون الكعبة على جهة اليمين أو تكون الكعبة على جهة اليسار؟ يقولك على جهة اليسار محاذية، عرفت شلون؟ لكتفه أو ليده اليسرى. طبعا هل يجب الآن الدقة، يعني الملحوظ الطواف حيد يكون الكعبة لجهة اليسرى على نحو الدقة أو على نحو العرف؟ لأن بعض الفقهاء يقول يجب أن تكون الكعبة على يسارك، لأنه بعض الأحيان في أثناء الطواف لو حققت ما تشوف الكعبة على يسارك، فضاء الكعبة أمام الكعبة، تشوف جهتك اليسرى، جهة البدن اليسرى لا تحاذ الكعبة في أثناء، وهذا متى يحصل؟ هذا لو بغيت تدقق فيه بعد أن تطوف تمر على حجر إسماعيل، يعني هالشكل الكعبة، حجر إسماعيل صاير هالشكل، لما أنت تطوف تشوف الكتف مو من جهة الكعبة، جهة هالشكل، واضح الفكرة؟ هذا ذي لابد من التفات له. هو يقول له طبعا عبارة مطلقة يعني الحظ هو العرف. والدليل على هذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله كان يطوف بناقته. هذا ما يدلل على أنه لا يشترط الدقة العقلية، بل تكفي يكفي شسمه بنظر العرف أنه يطوف حول الكعبة، وأن الكعبة على جهة يسار البدن، بدن الطائف. يقول ثم يأخذ في الحركة، يعني أول ما يبتدئ من الحجر، من أول جزء من الحجر، ثم يأخذ في الحركة على اليسار عقيب النية، ولو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية رجاء الالتفات. هو يشترط المصنف شرط، يقول أول شيء تستقبل الحجر. إذا لازم تستقبل الحجر معناته أول شيء وجهك متوجه للحجر في ابتداء شنه الطواف، إلا يكون تقي عندك، فإنه يكفي أن تبتدأ مباشرة على الجهة اليسار من دون أن تتوجه للاستقبال، لأن أكو روايات تأمر بالاستقبال الحجر، لكن هذا ظاهر في الكثير من الأصحاب، وكثير من الروايات والنصوص تقول بالاستحباب ولا تقول بوجوب استقبال الحجر. لذا قال ولو جعله على يساره ابتداء، يعني جعل الحجر على يساره من دون أن يوجه وجهه إلى الحجر، ولو جعله على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية، وإلا فلا، يعني إذا ما في تقية يجب عليه أن يوجه وجهه إلى الحجر عند ابتداء الطواف. لكن لاحظ عبارته، لاحظ عبارة الشارح، يقول النصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، بس النصوص لا، وكذا جمع من الأصحاب، أيضا جمع من الأصحاب يعني من الفقهاء، من أكابر الفقهاء عندنا الإمامية، يقولون بأن استقبال الحجر مستحب وليس واجبا. زين، تبتدئ بالحجر الأسود وتختم بشنه؟ وتختم به. لذا قال والختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان، يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر. لكن هذا لا يعني أنك تتقدم على الحجر في ابتداء الطواف من باب المقدمة العلمية، يمكن لك أن تقدم مثل خطوتين أو ثلاث خطوات، لكن ها النية أن تقدمتها قبل ذلك، ولكن تقصد واقعا أني يعني تقصد أن أول الطواف هو الجزء الأول واقعا، يعني المحاذي للحجر، لأنه إحنا هذا كثير من الطلبة وكثير من الناس الممنين يقول لك أنا أنوي قبل احتياطا قبل الخط الأسود الموجود، طبعا شيل الآن ما موجود حاليا، الخط الأسود ما موجود، يعني العلامة الخط الأسود الذي كان موجود ما يقارب 100 سنة، هذا الخط الأسود علامة على ابتداء على وجود على علامة على محاذاة الحجر الأسود، وعلامة على ابتداء وانتهاء الطواف، لكن هذا الخط رفع ما موجود، الخط الأسود الآن حطوا هذا لمبة خضراء نايلون أخضر علامة على أنه هذا ابتداء الطواف، ملتفت أنت الآن، وهذا الناس غفلوا عنه. على أي حال مو بهذا، يعني كان الناس شو تسوي من توصل للخط؟ يسوي ازدحام ويوقف وينوي كأن النية بالقوة، لا هي مو النية مو بالقوة، عرفت الفكرة؟ اي، وهذه شغلة سببت ارباك، ولذلك قامت الحكومة الهيئة المتعلقة بقضية خدمة الحرم قالوا احنا نشيل هالخط الاسود ونخليه شنه النايلون اخضر معلق على جدار المسجد، في صحن المسجد معلق هذا على جدار المسجد، الرواق شوف الانسان اللي قاعد يطوف يشوفه، اللي راقب يشوفه، معلق على الجدار. الشاهد انه الانسان اذا ابتدأ، حتى لو ابتدأ من باب المقدمة العلمية، قدم خطوتين ثلاثا او اربعا، لكن ما يقدم ويعتبر هذا الزائد من الطواف، هذا ما يجوز. يقدم النية، ولكن الابتداء الواقعي ماذا يقصد به من المكان الواقعي المطالب به، المطالب بأن ينوي فيه، ملتفت، بحيث كل نيته دقيقة هالشكل، بحيث الزيادة لا غير محسوبة عند الله تبارك وتعالى، الزائد على المحل الواقعي لا تكون محسوبة عند الله تبارك وتعالى. يقول والختم به بأن يحذي في آخر شوطه كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. وحتى لو أنت زدت الحين مثلا، لما تنتهي أيضا تصل إلى الخط الأسود مثلا، تزيد مثلا خطوة خطوتين، لكن تقول الخطوة والخطوتين لي أنا أزيدهم باب المقدمة العلمية، ولا أقصد الزيادة على نفس الشوط. أي يعني الزيادة بالإحاظ أنه شنه لعله مطلوبة واقعا. واضح الفكر؟ أي. وجعل البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه، استقبل البيت الكعبة، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه ولو في خطوة منه بطل، بطل الطواف. بعد من ضمن الشروط والطواف بينه وبين المقام، مقام إبراهيم حيث هو الآن، لأنه طبعا أصل المقام إبراهيم كان ملاصق للكعبة لأنه كان عبارة عن صخرة، وكان يصعد عليه إبراهيم على نبينا وآله وعليه وعلى ابنه إسماعيل أفضل الصلاة والسلام، كان يصعد عليه إبراهيم وإسماعيل لبناء البيت. القواعد موجودة من أيام إبراهيم، كان موجود القواعد، إنما شنه يرفع القواعد. ملتفت أنت الآن ولا الأساسات البيت موجودة، والآن يعبر عنه بالشذروان، نفس أساس البيت شذروان له الأخضر الرخام أخضر تشوفونه. على أي حال هذا في زمان أيام الجاهلية أبعد هو طبعا، يعني كان في زمان إبراهيم عليه السلام ملاصق هذه الصخرة اللي هي المقام ملاصقة للكعبة، ثم أن أهل الجاهلية أبعدوه هالكدر متر، النبي صلى الله عليه وآله أرجعه على وضعه زمان إبراهيم، فجاء زمان عمر، عمر أبعده ذا. أهل البيت أقروا هذا الأمر، قالوا طوفوا كما هو موجود الآن يكون داخل الطواف، لكن وقع الكلام داخل الطواف يجب داخل الطواف أو أنه الأفضل، ثم إنه لما نقول داخل الطواف على نحو الاختيار أو حتى شنو يعني، فلو كان هناك اضطرار يجوز خارج المطاف خارج يعني المقام أم لا، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. مثل السيد الخوئي السيد السستاني يقول بأن السيد الروحاني أيضا يقول أن الطواف داخل المطاف يعني ما بين المقام والكعبة هذا أفضل، والروايات تساعد على هذا، عرفت الفكرة؟ بعض العلماء قال لا يجب، لأن في رواية صريحة بأن الطواف يكون داخل المقام، ملتفت، ولكن في حالة الزحام يجوز خارج. ومن ذهب إلى هذا منهم السيد القلبيقاني، السيد القلبيقاني ذهب إلى هذا، الإمام الخميني رحمة الله عليه ذهب إلى هذا أنه يجب داخل المطاف، فإن كان هناك زحام يجوز الخروج على مقام إبراهيم، يعني يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام. المصنف يقول لابد أن يكون ما بينه وبين المقام، يعني ما بين البيت ما بين الكعبة والمقام الطواف يكون مسافة، ولذلك يصير ازدحام قوي جدا في هذه المنطقة. يقول والطواف بينه بين البيت وبين المقام حيث هو الآن مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، لكن ها مو جميع الجهات بعبارة أهوة، هذا ما يصير، لأن لو كان مراعيا للنسبة يعني لو كان مراده هذا الكعبة، هذا المربع الكتاب هذا الكعبة وهذا المسجل اللي أمامي اعتبره مقام إبراهيم، لو كان قصده النسبة من جميع الجهات يعني هذا يلاحظه، هذا معناته أنه يستطيع الإنسان أن يدخل لما يأتي لأصل إلى مقام إبراهيم، يكون طوافه ما بين مقام إبراهيم يعني ما بين المسجل والكتاب، ما بين مقام إبراهيم والبيت، ثم يدخل الحجر، لأنه هو شي يقول، يقول يلاحظ المسافة من جميع الجهات حتى الحجر معناته يدخل فيه، هذا ما يصير. عرفت شلون؟ قطعا لا يجوز الدخول في الحجر، ملتفت انت لا، الطواف في الحجر بل لابد ان يكون خارج حجر اسماعيل الذي فيه عبارة طبعا مدفن امه هاجر عليها السلام ومجموعة من الانبياء. وهو ليش طبعا ذي الحجر لماذا وضع؟ في الروايات علل كما الإمام الصادق يتكلم عن هذا، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إنما جعلها إسماعيل هذا الحجر كره أن يذاش اسمه أن يداس على أمه لأن أمه مدفونة هنا، فوضع الحجر مانعا للدخول فيه، فجرت به السنة، يعني إلا بحيث لابد يكون خارج ويدفن فيها أنبياء، يعني ربما يستلزم الهتك لأن فيه شسم قبور 70 نبي أو 100 نبي مع هاجر عليه السلام. على أي حال يقول حيث هو الآن مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات فلو خرج عنها ولو قليلا بطل، يعني لا يجوز أن يكون خارج المقام، الطواف لا يجوز خارج المقام، لكن قلت لك من ثلاث جهات هو مو كل الجهات، جهة حجر إسماعيل لابد يكون الطواف خارج الحجر، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، هذا العبارة شفت الحين وضحها، لابد من جهة، إذا قصد الجهات مو جهة الأربع، جهات ثلاث غير جهة غير جهة الحجر، وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، خارج الحجر لا من داخل، يعني لا من جدار الكعبة، من داخل حجر إسماعيل. وإن جعلناه خارجا من البيت، حتى لو جعلناه الحجر خارج من خارج اسمه، يعني خارج من البيت، نفس الحجر خارج من البيت لكنه لا يدخل في المطاف، فلا يجوز للطائف أن يدخل في حجر إسماعيل. ملتفت أنت الآن؟ والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء، ترجيحا الاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت. أصل الصخرة أصغر من هذا البناء، البناء ذي شوي كبير، لأن البناء الآن نحاس زي القبة عليه نحاسية، هذا البناء ما يحتسب لأنه يأخذ قسم من شنو؟ من المطاف. المدار على شنو؟ على الصخرة الأصلية. طبعا الآن هي محاطة برخام، نفس الصخرة تحت محاطة بشنو؟ برخام، ثم بني عليه بناء، موضع عليه هذا النحاس، الشكل الهندسي المعروف اللي هو عبارة عن حضرة مصغرة للقدمين. ملتفت أنت الآن؟ الخلاصة أنه لا عبرة بالبناء، العبرة بنفس الصخرة. ملتفت أنت الآن؟ لذا قال ترجيحا للاستعمال الشرعي، لما يقال صخرة أو مقام المقصود به الصخرة الأصلية لا البناء اللي هو كبر الصخرة، يعتبر على العرفي، على العرفي يعني على الاستعمال العرفي، لأن العرفي الاستعمال العرفي يعني يعتبر هذا شنه يشمل الصخرة وما زاد على الصخرة. ملتفت أنت الآن؟ لو ثبت. طيب، وإدخال الحجر في الطواف، يعني من ضمن شروط الطواف لكي يصح الطواف أن يكون الحجر داخل المطاف، يعني لا يجوز أن يطوف الإنسان داخل الحجر. وإدخال الحجر في الطواف للتأسي، فقط للتأسي، هو قد للتأسي، ربما أنه شنه ربما أنه يجوز، هو فعله الإمام، فعله النبي صلى الله عليه وآله، يعني المعصوم فعله، لكن معناته مو معناته أنه حرام أني أنا أطوف الحجر. يقول لك لا لا لا، للتأسي والأمر به، يعني لا يجوز الطواف داخل شنو؟ حجر إسماعيل، لا لكونه من البيت. يعني احنا لما نقول أنه لا يجوز الطواف داخل حجر إسماعيل، لا لكون أن حجر إسماعيل هو من البيت والمفروض أن يكون الطواف خارج البيت، لا، بل من باب أنه شنو؟ يجب أن يكون خارج، الأمر خارج، وإلا قطعا حجر إسماعيل ليس من الكعبة بلا شك ولا ريب. لأن قد يجي واحد يقول إنما لا يجوز الطواف داخل الحجر لأن الحجر بما فيه تبع للكعبة، لا لا لا، مو تبع للكعبة ولا في الرواية ولا مقدار بسيط، يعني يقول الإمام، ما نسيت أنا نسيت الرواية، بس الإمام كان مو عبر بتعبير كلش بسيط، يعني ولا صانتي، احنا نقول ولا صانتي من الحجر هو تبع الكعبة، واضح؟ لا لكونه من البيت، بل قد روي انه ليس منه، بل قد روي انه ليس منه، حطها بين شرطتين لغرض، حطها بين شرطتين، يقول لا لكونه كون حجر إسماعيل من البيت أو أن بعضه منه، لا مو من هالباب، بل الحقيقة للتأسي والأمر بأنه يجب الطواف خارج حجر إسماعيل، وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا. عرفت شلون؟ الخروج عن الحجر يعني لابد يكون طواف خارج الحجر، هل يعتبر شيء غير موضوع الحجر؟ أن يكون خارج، يعني شيء خارج الحجر، في شيء أن نقول يجب أن تبتعد، يعني كما أنه نقول نحن الشارع المقدس، نحن الشارع المقدس يجب أن تخرج خارج الحجر، هناك شيء بعد نقول يجب أن تخرج، لا، المهم يكون حسب المصنف يقول أن الطوف لابد أن يكون بين مقام إبراهيم وبين الكعبة وأن يكون خارج إسماعيل فقط. متفق. لذا قال إجماعا، فلا يعتبر إجماعا. وخروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو أدخل يده في بابه حالته حالة الطواف، أو مشى على شاذروانه ولو خطوة، أو مس حائط البيت حائط الكعبة من جهته مشيا بطل. في أثناء الطواف يجب أن يكون البدن خارج البيت، خارج الكعبة. مثلا الآن لو مديت يدك في أثناء وانت تمشي في الطواف، انت تبي تمس الكعبة للتبرك، تبي تمسها في أثناء الطواف، مسها، ما عندك مشكلة، لكن قف، لا تتقدم ولا تتأخر، قف محلك كما سيصير ذا، وقف محلك، امسح البيت، امسح الركن اليماني، الركن العراقي اللي فيه الحجر، ما عندنا مشكلة، لكن تقف ثم توخر يدك عن ليش؟ لأن بمجرد أن تستلم تمس جدار الكعبة جدار البيت تكون أنت قد أدخلت نفسك داخل الكعبة، أدخلت قسم من بدنك داخل الكعبة، لأن الشذروان خارج الجدار. الشذروان الأصل البيت هو الشذروان، الجدار داخل الكعبة نوعا ما. ملتفت أنت الآن؟ فلذلك لا تدخل يدك، واضح؟ للاحظ. فلو أدخل يده في بابه، لأن الباب ترى داخل تقريبا نص متر داخل الكعبة الباب، لو تدخل يدك وانت تطوف وانت تطوف، اما تدخل يدك وانت واقف لا مشكلة، بشرط ان تلاحظ المحل الذي وقفت فيه بحيث لا تزيد في طوافك ولا تنقص في طوافك. ومركزوا على النقطة وسيذكر بصريح العبارة هالشيء. اذا فلو ادخل يده في بابه حالته حالة الطواف، او مشى على شذروانه ولو خطوة، او مس حائطه حائط البيت يعني الكعبة من جهته يعني من جهة الشذروان ماشيا، بطل بطل الطواف. فلو اراد مسه مس الحائط وقف حالته حالة الطواف، يوقف ويمس بعدين يكمل يثبت روحه، لا يزيد ولا شوف مو ولا خطوة ولا سنتي تزيد ولا سنتيمتر ما تزيد ولا تنقص، لأن لا يقطع جزءا من الطواف غير خارج عن الحائط. لابد يكون بدنك خارج الحائط مو داخل الحائط، مو داخل الجدار جدار الكعبة، واضح؟ بعد من ضمن الشروط في الطواف وإكمال السبع سبعة أشواط، من الحجر إليه شوط، من الحجر إلى الحجر هذا شوط، من الحجر إلى الحجر شوف قال عبارة دقيقة، وإكمال السبع سبعة أشواط من الحجر إليه إلى الحجر، يعني شوف اختصارات، من الحجر إلى الحجر شوط، وعدم الزيادة على السبعة، عدم الزيادة لا يجوز الزيادة على السبعة، فيبطل إن تعمده وتعمد الزيادة ولو خطوة ولو زاد سهوا، فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع. إنسان نسي زيادة على السبعة جاب سبعة أشواط ونص، بمجرد أن يلتفت قبل أن يكمل الثامن يبتعد يطلع خارج المطاف، أم يعني يقطع طوافه وخلاص معفو هالنسيان معفو. اما اذا اكمل لذا قال فان زاد خطوة زيادة عن عمد، يعني المفروض يطلع هو ما طالع كمل خطوة زيادة عنه، فكالمتعمد يعني يبطل. وان بلغه يعني اكمل الثامن، اكمل الثامن الشوط الثامن، وان بلغه بلغ الحجر بحيث اكمل الثامن، تخير بين القاطع واكمال اسبوعين. شو يعني اكمل اسبوعين؟ هما جاب ثامن يكمل بستة اشواط، فيكون الاول واجب والثاني طواف مستحب، سبعة اشواط سبعة اشواط. اعيد المسألة رجاء الالتفات، اذا زاد الطائف عن السبعة اشواط عمدا بطل طوافه. انزين نسيانا، نسيانا ان كان لم يكمل الشوط، لم يكمل الشوط الثامن يجب ان يخرج يقطع طوافه. اما اذا بلغ كمل الثامن، نقول ما دام انك كملت الثاني انت مخير ايها الطائف بين ان تاتي بعد بستة اشواط فيكون سبع وسبع، السبع الاولى واجبه طواف واجب والسبع الثاني مستحب، او تقطع الطواف لا يحسب الثامن الذي اتيت به سهوا. ملتفت لذا قال وان بلغه يعني بلغ الحجر اكمل الشوط الثامن، تخير بين القطع اكمال اسبوعين، اذا عندك يا شيخ حسن اكمله وأكمل أسبوعين، وإكمال بين القطع وإكمال مو بين القطع وأكمل وإكمال، لأن عطف على شنه على المصدر يكون بمصدر إيه، بين القطع وإكمال أسبوعين فيكون الثاني مو بالثاني الثاني، فيكون الثاني مستحبا نقطة. رجاء الالتفات، ثم قال ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة. الآن هو نفرض أنه أتى بأسبوعين، متى يأتي بركعتي الطواف الواجب ومتى يأتي بركعتي الطواف غير الواجب؟ واضح الآن؟ إيش قاله هو؟ قال ويقدم صلاة الفريضة. يعني إيش أصل المسألة؟ أنه ما أتى بأسبوعين، الآن بعد الأسبوعين يأتي بركعتي الطواف الواجب. ملتفت؟ لنفرض أنه دخل في فريضة، يجب أولا يقدم صلاة الفريضة، يقدم صلاة الفريضة، ثم يأتي بالسعي، ثم يصلي ركعتي الطواف المستحب. ملتفت أنت الآن؟ لذا قال ويقدم صلاة الفريضة على السعي. يعني أول شيء هو أتى بأسبوعين، جاي أعيد مرة أخرى، أتى بأسبوعين، أتى بطوافين، يأتي بعد الطوافين إيش يأتي به؟ ركعتي الطواف الواجب، صلاة الطواف الواجب أول شيء بديها. وإذا دخلت فريضة فما يأتي بالسعي، لكن لو دخلت فريضة أول شيء قدم الفريضة ثم يأتي بالسعي، ثم شنو؟ يأتي بركعتي طواف النافلة. هذا شرح، وهناك شرح آخر لهذه العبارة. هذا المعلقين، وهذا ما ذكره بعض أساتذتي. بعضهم مش يقول لا، هو قال يقدم صلاة الفريضة على السعي، يعني شنو يقدم صلاة الفريضة؟ يعني ركعتي الطواف قبل السعي، بعدين يسعى، بعدين يأتي ركعتي الطواف المستحب. هذا لا، المعلقين المحشين على اللمحة الحجرية مو هذا يقول، ما يقولون الشيخ، يقولون أنه يصلي ركعتي الطواف الواجبة بعد الأسبوعين، بعد ما أتى أسبوعين يصلي ركعتي الطواف الواجبة، فإذا دخل وقت فريضة يقدم الفريضة على السعي، إذا ما في وقت فريضة يقدم شنو؟ السعي. فإذا دخل وقت فريضة يدخل أول شيء يقدم الفريضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يأتي بركعتي الطواف النافلة. بعد من ضمن الشروط للطواف قال والركعتان خلف المقام حيث هو الآن. زين، الركعتان خلف المقام يعني ما يكفي إلى الجانبين، لذا قال المصنف أو إلى أحد جانبين. هل هذا يستفاد من الروايات؟ وقع الخلاف، رجاء الالتفات، وقع الخلاف بين الفقهاء، هل أن الطواف الواجب يجب، طبعا كلامنا في الطواف الواجب، اترك الطواف المستحب، كلامنا في الطواف الواجب، عندما تريد أن تصلي ركعتي الطواف الواجب هل يجب عليك خلف المقام مباشرة أو يكفي ولو أحد الجانبين؟ ثم إنه مما لا شك فيه ولا ريب، لو قلنا أنه يشترط خلف المقام حتى على مستوى المثلث يكفي. يعني هذا مقام إبراهيم جدامنا، هذا الكعبة جدامنا، هذا المقام، لنفرض أن إنسان يريد أن يصلي هنا هالشكل في الخط المستقيم مباشرة خلف المقام على خط مستقيم، يصح، هذا واضح، هذا المقدار المتيقن يصح. لنفرض على شكل مثلث، رأس المثلث هو المقام، فتبتعد لكنك خلفه، صار هالشكل يصح، أيضا يصح، عرفا يقال له خلف المقام. الكلام مو هذا، إلى الجانبين يكفي أو لا يكفي؟ صريح بعض الروايات تقول وتصلي عند المقام، عند المقام يشمل خلف المقام وإلى جانبي المقام. بتقول عطنا من الروايات، أقول هذه الرواية، نذكر رواية للاختصار، رواية واحدة، خبر زرارة عن أحدهم عليهم السلام لا ينبغي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام إبراهيم عليه السلام، فأما التطوع فحيث شئت من المسجد. واضح الفكرة؟ فهذا صريح، لذا ما بعض العلماء يصرح يقول أبو خلف المقام، يقول الركعتان طبعا أهوى، يقول لك عند هذا مطلق مقيد بالروايات التي تقول بالخلف، هذا استدلاله، لكن لا يخفى ما فيه، لا يخفى ما فيه أن كلمة عند واسعة، وهذا من الأمور الواجبة. يعني الإمام في مقام البيان كان بيّن، كان قال خلف الما يكون خلف المقام. متفت أنت الآن؟ يقول والركعتان خلف المقام حيث هو الآن أو إلى حد جانبيه، وإنما أطلق فعلهما ركعتين خلفه تبعا لبعض الأخبار. ليش قال هو خلف والركعتان خلف المقام؟ ليش ما قال أو إلى حد جانبيه؟ يقول تابع لبعض الأخبار، لأن بعض الأخبار صريحة أنه يكون تكون صلاة الطواف بعد خلف شنو المقام. وقد اختلفت عبارته في ذلك، فاعتبر هنا خلفه، لابد يكون هنا خلفه، هنا في الكتاب في اللمعة، وأضاف إليه أحد جانبيه في الألفية. الألفية اللي في الفقه اللي ألف المصنف رضوان الله تعالى عليه، قال خلف المقام أو إلى جانبيه، ها لاحظ، وفي الدروس فعلهما في المقام، فعلهما في المقام يعني شنو؟ في المقام، يعني حتى لو كان قدام المقام ولكنه من قريب يكفي ملتفت، هذا في المقام.
في المقام
اي في المقام. ولو منعه زحام او غير زحام صلى خلفه او الى حد جانبيه. والاوسط اوسط، انا كما بينت لك بعض العلماء ايش قال، قال اذا منعه الزحام مما لا شك فيه انه شنو، انه حتى ولو الى حد الجانبين ما يخالف، يقول له كلام الوسط واقعي، يعني انه شنو نقول خلف المقام، لا نحدد بالاضطرار والجواز، لا في حالة اختيار يجوز خلف المقام والى جانبي المقام اختيارا. ملتفت انت الان؟ والاوسط اوسط، يعني القول الاوسط هو اوسط. ويعتبر في نية الركعتين، في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، يعني أصلي صلاة الطواف لوجوبها لعمرة التمتع، طواف القدوم طبعا، أصلي صلاة طواف القدوم أو طواف حج التمتع أو طواف حج الإفراد، إن كان واجب يقول واجب، الاستحباب يقول مستحب، إذا صلاة على نفسي صلاة على نفسي، نيابة عن غيري نيابة عن غيري، إذا أداء أداء، إذا قضاء قضاء، كل هذا يبين واضح. ويعتبر في نيتهم قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والأولى إضافة الأداء إذا كان طبعا أداء، هذا واضح. ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد والمقام أفضل، أنك تصلي صلاة الطواف المستحب خلف المقام هذا أفضل. بعد إيش اشترط في الطواف؟ قال ويشترط تواصل أربعة أشواط، فلو قطع الطواف لدونها، لدون الأربعة الأشواط بطل مطلقا، حتى لو كان في حال الضرورة إنسان قطع طوافه، نقول إما أنه قطع طوافه بعد الأربعة أو قطع طوافه قبل الأربعة، إذا قبل الأربعة سواء كان قطعه لضرورة أو لغير ضرورة يبطل الطواف. أما إن كان بعد الأربعة، نقول إن كان لضرورة قضى حاجة مؤمن أو غير ذلك، فحينئذ يتمم، ولكن يابد يحفظ محل القاطع عشان بعدين يكمل من دون زيادة أو نقصان، واضح. لذا قال فلو قطع الطواف لدونه لدون الأربعة بطل مطلقا، مطلقا يعني ليش؟ سواء كان لضرورة أو لغير ضرورة. كيف عرفت إن لضرورة أو لغير ضرورة؟ لاحظ الواو الوصلية تلقاها بطل مطلقا وإن كان لضرورة، هذا القطع الذي دون الأربعة، وإن كان الوصلية، وإن كان يعني حتى وإن كان هذا القطع لضرورة أو دخول البيت بيدخل داخل الكعبة للاستحباب أو صلاة فريضة ضاق وقتها، كل هذه ضرورات، لكن لا نقبل إذا كان القطع دون الأربعة يبطل الطواف. طيب وبعد الأربعة يباح القطع لضرورة. عطني مثال. قال وصلاة فريضة لضرورة، وصلاة فريضة عطني تفسير، يعني من ضمن الضرورة صلاة فريضة ونافلة يخف فوتها وقضاء حاجة مؤمن، لا مطلقا. إذا كان القطع لأجل قطع بعد الأربعة لغير ضرورة لا يجوز، يجب سبعة أشواط. شلون تروح تقطع حتى لو كان بعد الأربعة؟ إذا كان إحنا نقول بعد الأربعة إذا كان لضرورة، إيه حنفرض حتى لو كان لضرورة شنه نافلة مستحبة في صلاة الليل، خاف مثلا إنه يفوتني صلاة الليل لم يبقى على الفجر والفجر إلى كذا، أقطع الطواف لكن بعد الأربعة. واضح الفكرة؟ ايه لا مطلقا. وحيث يقطعه يجب ان يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود. واضح المطلب جدا، حذرا من الزيادة والنقصان. زين لنفرض انه رجع لكن شوي شكك ما ادري قدام بمثل يعوده، ياخذ بالاحتياط، ياخذ لذا قال ولو شك اخذ بالاحتياط. هذا في طواف الفريضة. نزيد في طواف النافلة يجوز القطع قبل الأربعة؟ يقول قبل الأربعة إذا كان لضرورة، أما بعد الأربعة فمطلقا يجوز. هذا طواف المستحب الطواف المندوب، أما طواف الواجب قبل الأربعة لا يجوز ولو كان لضرورة. طيب يقول هذا في طواف الفريضة، أما النافلة فيبني فيها لعذر مطلقا. لعذر مطلقا يعني سواء كان قبل الأربعة أو غير الأربعة، ويستأنف قبل بلوغ الأربعة، ها لا له مطلقة ويستأنف قبل بلوغ الأربعة، يعني شنو؟ يعني دون الأربعة لا بد يكون لضرورة، لا له مطلقة، لأنه لا له لضر. يعني إذا كان قبل الأربعة ما في ضرورة ما يجوز، إذا كان قبل الأربعة موجود ضرورة يجوز يقطع طواف النافلة، أما بعد الأربعة حتى ولو اختيارا يجوز يقطعها. قصد زين لا مطلقا، لا له مطلقا، ذي المطلقا ليش ذي؟ يقول لك سواء يعني ضرورة شرعية ضرورة عرفية، ما هي ضرر بالنتيجة، إذا كان بعد الأربعة يجوز حتى ولو لم تكن هناك ضرورة، سواء كان ضرورة شرعية أو عرفية. وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا، يعني شنو؟ قال يجوز القاطع لضرورة ولغير ضرورة قبل الأربعة وبعد الأربعة. متصورين المطلب؟ طيب ولو ذكر نقصان الطواف في أثناء السعي يستفيد هذا ولا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.